السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس السنة للخلال وأيضا كتاب سنن أبي داود. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، أن ييسر لنا وإياكم العمل بهذا العلم. نعم، ختاما لباب الخروج أو الإنكار على مسألة الخروج على ولاة الأمور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
تاسعة الشروط. سفيان الثوري يقول: لو أدركت عليا ما خرجت معه، قال: فذكرته للحسن بن صالح فقال: قل له يحكي عن هذا،
يحكى هذا عنك،
يحكى هذا عنك. فقال سفيان: نادي به عني على المنبر، على المنار،
المنار، المنارة، تعرف المنار، المأذنة، المنارة الطويل العالية. نعم.
نعم،
يعني يقول أنا أتبنى ذلك.
نعم.
أنه لو كان في زمان علي لكف كما كف ابن عمر.
نعم.
يعني يقول ما خرجت معه.
سفيان بن سعيد يقول: لا أحب أني كنت شهدت مع علي، قال: تحدثت به الحسن بن صالح عنه.
خلاص، هو نفس الرواية، الرواية اللي بعدها.
قال عبد الله، قال أبو عبد الله بن عمر وسعد: ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد؟ ثم قال: هذا علي رحمه الله لم يضبط الناس، فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحن؟
الله
أكبر. لا يعجبني أيضا.
الله أكبر. هذا ما يرجحه أحمد بن حنبل، يبين ذلك ويتبناه كما سنبين.
أخبر أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة.
طبعا سهل بن سلامة هو الذي كان يقول علق مصحفا في عنقه، وكان يقول: سأقاتل كل من خالف الكتاب والسنة. جاهد يعني، هذا جزاك الله خيرا على حرصك على الكتاب والسنة، لكن لا تكون ما هكذا تورد الإبل يا سعد. قال: لا أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان، سلطانا أو غيره. وهو هنا الآن يستبد بالرأي على أنه يستبيح الخروج، وأيضا يقول: أنني سأحمل الناس على الكتاب والسنة بالسيف، وليس هذا من دأب المرسلين، وليس هذا من حال الصحابة المتقين، إلا أن كان من ولي أمر له في ذلك مندوحة أنه يأخذ الناس بالشدة أو بالرفق، وإن كان الأمر عنده ويرجع إليه ولا افتيات عليه، وأيضا الرفق في ذلك هو المأمور به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة.
نعم. وقال: كان بيني وبين حمدون بن شديد أنس، وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد.
سبحان الله.
وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت: إيش حملك؟ فكأنه نادم أو رجع. قال أبو بكر المروذي
على أساس الحديث، هذا حديث أبي ذر 104.
نعم. قال: حدثنا عبد العزيز،
كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج من حاشي المدينة.
عبد الله بن الصامش عن أبي ذر قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من الحاشي، من حاشي المدينة، فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجر الزيت، حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك. قال: قلت: يا رسول الله، فإن أتى علي قال تأتي من من أنت منه؟ قال قلت فأحمل السلاح. قال إذا شاركت القوم. قال كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة من ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمي.
الله المستعان. نهاية كلام ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السور حتى تلقوا. نعم الذي بعده. سمعت عمر يقول من دعا إلى أمره من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه.
نعم.
هذه آخر الأحاديث التي جاءت فيها أبواب إنكار الخروج على ولاة الأمور. ابتدأ هذه الأحاديث بكلام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خلاص أنه قال لو كنت في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما خرجت. سفيان الثوري يقول بذلك على أنها كانت فتنة، والأصل في الفتنة عنده هو الكف وعدم التحرك، لا سيما وأن قول السلام جاء صريحا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الفتنة ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا والعكس، بالعكس فتن تأتي تترى تتتابع تتتايع على المسلمين، والكف فيها أسلم وأسكن والإنسان بذلك ينجو. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فليان عنه. فكان الثوري يتبنى ذلك ويقول حتى ولو كان علي رضي الله عنه وارضاه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والحق ظاهر لائح واضح معه، ومع ذلك قال لو كنت في زمان علي ما خرجت معه. تبنى مسألة الركون، والمسألة هنا العلماء ينظرون فيها يعني على نظرين. النظر الأول أنهم قالوا يعني أن المسلمين كانوا على طوائف ثلاثة في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، طائفة انحازت إلى علي بن أبي طالب وناصرت علي بن أبي طالب ومنهم عمار، وهؤلاء كانوا على الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحق في جانب إلا كان عمار معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة البغي، وإذا الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو قال من المؤمنين، قال وتنبت نابتة، قال يقاتلهم أو قال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قاتلهم هو من؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحق أن سفيان الثوري تبنى مذهب ابن عمر وأبي بكر، وأيضا مذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب أسامة بن زيد، ومذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. فطائفة انحازت مع علي بن أبي طالب، وطائفة أخرى استقلت ولكنها خرجت على علي بن أبي طالب تطالب بدم عثمان، وقد أخطأوا كطلحة والزبير وعائشة رضي الله عن الجميع. هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، لأن بخروجهم حدثت مقتلة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه في الجمل. فمعركة الجمل كانت معركة دموية، يعني اقتتلوا المسلمون قتالا عظيما شرسا حول جمل عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وقتل يومئذ قتل طلحة المبشر بالجنة، قتل الزبير المبشر بالجنة رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب يمشي إلى طلحة وينظر إلى التراب على وجه طلحة وينفض التراب عن وجهه ويقول يعز علي أن أراك أبا محمد على هذا، يعز علي أن أراك أبا محمد على هذا، يعز علي أن أراك أبا محمد على هذا. وأيضا الزبير لما وقف له علي بن أبي طالب قال أما تذكر أنني مررت عليك أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك تحبه، فقلت وما لي لا أحبه، فقال لك تقاتله وأنت له ظالم. لما تذكر الزبير قال كأني لم أسمع الحديث إلا يومئذ، فاستدار وسار يعني عن الصفوف حتى قتلوه بسهم غارب. الغرض المقصود كانت مقتلة عظيمة، وإن كان الحق معهم في المطالبة بدم عثمان، لكن الأحق هو الإذعان إلى ولي الأمر حتى يستتب الأمر له، ثم بعد ذلك هو الذي يبحث عن ذلك، أن قتلة عثمان كانوا قد شاعوا وذاعوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما يستطيع أن يخرجهم ولا يستطيع أن يقتص منهم في هذا الوقت. وطائفة أخرى حازت إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه بالمطالبة أيضا بدم عثمان. وكان أولى الطوائف في الحق ابن عمر وأسامة وأيضا سعد لما كفوا، لأنه إما أن تكفوا إما أن تكونوا مع علي. ابن تيمية وهذا مثل ابن أحمد يرى بأن الكف هو الأصح، لما لأنه قال حتى في مناصرة أهل الحق فيها ما فيها من الدماء، والدماء لمن؟ بالمسلمين.
والكف عن الدماء. لذلك كان يقول دائما فتنة الدم أعظم. وهو هذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية في رواية عن أحمد أنه يرجح أن المذهب الصحيح في هذا الباب هو ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر كان له ما له من النظر في هذه المسألة. أبو بكر نفس الأمر، ما خرج من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة أيضا من أجل حال كان معه. أما سعد بن أبي وقاص لما ورد الخلاف قد عنا في مسألة الخلافة ذهب إلى الصحراء حتى جاءه ابنه سعد عامر فقال يعني هذا ما يأتي إلا بشر. فقال من أنت؟ قال كيف أنت أنت تجلس في الصحراء وحدك هنا والناس يتقاتلون على السلطة؟ قال نعوذ بالله من شر من جاء. ثم قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب التقي النقي الخفي، واعتزل الناس جميعا، خشى على نفسه من الفتنة فاعتزل الناس. لذلك أمن له دينه وسلم له دينه. أما ابن عمر لما جاء الرجل قال هكذا أنت لما تقاتل حتى لا تكون فتنة، قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، بقول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال وأنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة، قال وأنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة. فلما يعني قال ذلك سكت الرجل عن ابن عمر. هذا مذهب ابن عمر. أسامة بن زيد ما الذي جعله يكف مع أنه يعلم وكأنه يقترب إليه أن علي بن أبي طالب والذي لابد أن يناصر والحق عند علي بن أبي طالب، لكن خشية أسامة من الشدة التي وجدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في الحرقة. أسامة بن زيد قال ثم تتبعت رجل من المشركين أنا ورجل من الأنصار، فلما تمكنت منه قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فكف عنه الأنصاري. لما قال لا إله إلا الله قال كف عنه الأنصاري، لكن أسامة رضي الله عنه وارضاه قال فقتلته أنا. فلما ذهب للمسلم فقال له يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تقيا، يعني ما قالها إلا للنجاة، ما قالها إيمانا وإسلاما. قال أكشفت عن قلبه ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة عند الله؟ قال ما زال يكررها المسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة، حتى أنه قال ما تمنيت أن أكون أسلمت إلا في هذا اليوم. شر ما كان على أسامة، لذلك كف قال لا أشر سيفا في وجه مسلم في حال من الأحوال، للشدة التي وردها من قول سلم كيف بلا إله إلا الله عند الله. ولذلك الذي يتجرع على دماء المسلمين هذا لابد أن يعود نفسه 100 مرة 1000 مرة مليار مرة. لما؟ لأن الحساب عسير يوم القيامة، الدماء ليست بهين عند الله جل وعلا. ابن زيد بن ثابت وابن عباس يا ريان أن القاتل لا توبة، وقد قال ابن عباس قيل رجع أو رجع ولم يرجع، دعنا من الأدلة، لكن هو يتبنى ذلك من شدة ما قال الله تعالى من تغليظ العقوبة على القاتل في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم. لذلك في الطبراني في زيادة في الحديث قال ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، يرفع عنه الإيمان. الغرض المقصود بأن الشدة في هذا الباب جعلت أسامة يتراجع ويكف ويقول يعني الكف أسلم والسكون في ذلك أسلم لدينه. أما أبو بكر فالذي منعه من الخروج قول سلم لا يعني لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنه قالوا نخرج الآن مطلوب دم عثمان لعين ابن أبي طالب طلحة والزبير. قال من معهم؟ قال معهم عائشة. قال والله لا أخرج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وما خرج. أبو موسى الأشعري كف عن ذلك اتباعا لابن عمر وأيضا لأسامة ابن زيد وكان الأسلم. والحق الذي لا يعني لا نحيد عليه أو عنه هو أن الحق كانت منصرة علي بن أبي طالب. الحق هو منصرة علي بن أبي طالب، الحق معه هو ولي الأمر، هو ولي الأمر وهو أيضا الحق معه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحق معه في أكثر من قرينة من القرائن التي أثبتت أن الحق مع علي بن أبي طالب. لا سيما أن عائشة لما سمعت بأن علي بن أبي طالب هو الذي قتل هذا الرجل ذو السدية من الخوارج وكان علامة، فهو بعدما قاتلهم في النهران علي بن أبي طالب جلس يبحث عنه، وهو يقول صدقني خليلي، ويبحث حتى وجده. فلما وجده خر ساجدا لله جل في علاه. فلما سمعت عائشة قالت والله إن الحق كان مع علي، وما بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم بعض. عبد الله بن عمر بن الخطاب لما سمع بذلك بكى وقال علي كان الحق معه، فكانت مناصرة علي الحق لأن الحق مع علي، لا سيما أن النص وجد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار إن كان الحق في مكان فعمار معه، وقال يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد قال الله تصريحا في الكتاب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه. فسفيان الثوري يقول أنا أتبنى مذهب ابن عمر، وأحمد يرجح ذلك، لذلك قدم على الحسن، والحسن فيه كما قلنا يعني نزعة من نزعة من نزعات الخروج. ثم بعد ذلك أتى بالحديث الآخر وهو الكلام عن علي بن أبي طالب. طبعا سفيان لما قال ذلك الحسن قال له نحكي ذلك عنك، قال قل على المنابر، وهي مسألة شهادية، ويقول الكف أولى والفتن تأتي تعصف لا تفرق بين واحد وآخر. ثم بعد ذلك نقل عن ابن مسعود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية طبعا الرواية هذه جاءت من أنس عن أنس عن أسيد بن حضير، وقد حققها المحقق جزاه الله خيرا. ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني، اصبروا حتى تلقوني. لابد أن تفهم في مسألة اصبروا هذه لأنهم حقا لأنهما حقان، أو لأن السلام أظهر حقين، حق على ولي الأمر وحق لولي الأمر. الحق الذي ولي الأمر السمع والطاعة، والحق الذي عليه الأمر على ولي الأمر هو أن يصلح دين الناس، وأن تستقيم أو يستقيم دين الناس، وأن يصلح دنيا الناس، وأن يتقي الله في الرعية، وأن يقسم بالسوية، وأن يكون أحن ما يكون على الأمة، وأن لا يشق عليهم، وأن يكون أرفق ما يكون بهم بضعيفهم قبل القوي. فإن لم يفعل وجب على الرعية الصبر، وأن تؤدي ما عليها من السمع والطاعة في المعروف، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني، واصبروا حتى تلقوني هذه إشارة فيها التعضيد والتوفيق والتوافق مع التصريح في عدم الخروج. لأن الرواية الأخرى جاءت عن ابن مسعود كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند قال له ابن مسعود، قال لابن مسعود كيف أنت وأمراء يأتون يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال ابن مسعود وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال أو أتسألني يا ابن أم عبد؟ صلي لنفسك، صلي لنفسك. فكأنه قال عليك أن تصبر، تصلي لنفسك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحديث الصريح قال تعرفون وتنكرون، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد قال إنسان تصريحا من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، لأنها فيها ما فيها من الفساد. ثم نقل قول عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي قال فيه عمر بن الخطاب وإن كان إسناد فيه كلام، أنه قال من دعا إلى أمره من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه، من دعا إلى أمره من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. هذا صراحة فيه توجيهان، التوجيه الأول هو أنه من قام فدعا إلى أمره بدون مشورة من المسلمين وهناك ولي أمر فيضرب عنقه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاضربوا الآخر منه أو فاقتلوا الآخر منه. يعني إذا كان إن كان للأمة إمام قائم فلا يجوز الخروج عليه. فإن خرج أحد يدعو لنفسه دون الرجوع إلى هذا ولي الأمر ومشورة المسلمين فهذا يضرب عنقه عند التمكن، عند التمكين، وإلا لم يكن فالمسألة دائرة على القدرة دون المفسدة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو استدل به من قال بمسألة الانتخابات والانتخابات، وأنا لا أدين الله بهذا، لا أدين الله بهذا. هو يقول دون مشروع المسلمين إذن عموم المسلمين، ولا يمكن لعمر أنه يقصد عموم المسلمين. العوام لا كلمة لهم، العوام لا يمكن أن يفصلوا في المسائل. أن تنظر حتى في عوام الناس الآن، سهل جدا سهل جدا أن تجر كل العوام حولك بكيلو زيت، ولا هذا مش صحيح، هذا واقع نعيشه. يعني لو أنت شيطان رجيم وأتيت بشجرة الفاكهة، طيب ومع كل شجرة الفاكهة بعض الأموال، أصوات الدنيا بأسرها ستختارك أنت وأنت شيطان رجيم، صحيح ولا لا؟ واقع هذا ولا غير واقع؟ في أحد يستطيع واقع ولا غير واقع؟ لا، الميزان غير موجود. الحق أنه إذا قصد قال بغير مشورة من المسلمين يقصد أهل الحل والعقد، يقصد أهل الحل والعقد العلماء، يقصد بذلك أهل الحل والعقد، هؤلاء هم الذين يؤخذ بقوله. فقال من دعا إلى أمره من غير مشورة من المسلمين فاضرب عنقه. التوجيه الثاني وهذا الذي أدين الله به أنه يقصد بذلك أهل الحل والعقد. فصل الخطاب عند هؤلاء، فصل الخطاب عند هؤلاء. وبهذا نكون قد ختمنا الباب في مسألة الإنكار على الخروج والأداب التي نتأدب بها باعتقاد السلف وعمل السلف. المسألة شائكة جدا، ولابد الإنسان أن يعلم بأن الخطوات يحاسب عليها الإنسان، وأنه في كل حلية وتحالي ودقيقة وجليله يحاسب على كل شيء، فإن لم يتبع فيه النبي أو يتبع فيه الذين أمر وسلم باتباعهم فإنه قد حاد عن الطريق، ومن حاد عن الطريق لا يمكن أن يصل بل يمكن أن يهلك، إلا أن تتدركه نعمة الله ورحمة الله جل وعلا حتى يرجع إلى الطريق فيسلك سلوكا صحيحا حتى يصل إلى نهايته. بهذا نكون قد ختمنا الباب في كتاب السنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.